الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وياه باب العارية. لك أن تشدد الياء فتقول العارية، ولك أن تخففها فتقول باب العارية. العارية مشتقة من التجرد، ومنه تعرى الرجل، روي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري وإن كان الحديث لا يصح، أي أما عن التجرد من الملابس. فالعارية سميت عارية أو عارية لأنها تجردت من العوض، بخلاف بقية المعاوضات فيها عوض. أما في الشرع فالعارية إباحة المنافع أو النمى مع بقاء الأصل من غير عوض. لما يقال إباحة يخرج التمليك، الإباحة كإباحة الطعام للضيوف، الشخص يملك الانتفاع فقط ولا يملك الطعام. على هذا الشخص لو أعير عارية لأجل ينتفع بها، لكن ليس له أن يعيرها غيره أو أن يؤجرها، بخلاف مثلا الإجارة، الإجارة تكلف المنفعة، فله أن ينتفع وله أن يتبرع بها وله أن يؤجرها. أو إنما العين لها ثمرة فينتفع بها المستعين. دليل ذلك ما يتعلق بالمنافع ما يمر بنا إن شاء الله، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر الماعون بإعارة الدلو والقدر، الدلو والقدر ينتفع به مع بقاء العين. أما الانتفاع بالنماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، على رجل يمنح أهل بيت منيحة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم، والحديث صحيح. ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس، يعني يحلبونها أول النهار وآخر النهار، فالعين وهي الناقة باقية. وكذلك عارية النخلة يسمى العارية إذا كانت من باب الإحسان والتبرع، الأصل لمالك النخلة، إنما المستعير ينتبع بالتمر مع بقاء العين. إذا كان يستهلك العين يكون قرض من غير عوض، تخرج الإجارة تملك المنفعة أو تملك النمى، لكن يكون بعوض. فعلى هذا إذا كان ينتبع بالعين أو المنفعة من غير عوض فهذه عارية، إذا كان ينتفع بها ويرد مثلها هذا قرض، إذا كان ينتفع بها لكنه مقابل مال هذه تسمى إجارة، إذا كان لا ينتفع مجرد حفظ هذه تسمى وديعة. أما ما يتعلق بالحكم التكليفي للعارية، دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر على جوازها، كلام في الجملة. أما الكتاب فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، الآيات كلها تدل على جواز العارية، وهي وتعاونوا على البر والتقوى ويمنعون المعونة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما السنة فذكرت قبل قليل تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم، هذه من السنة. أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي وإسناده حسن: العارية معدة. أما الإجماع فأهل العلم مجمعون على جواز العارية. أما القياس كما أنه تجوز هبة الأعيان فكذلك تجوز هبة المنافع، فالعارية هي هبة المنافع. أما النظر فالناس بحاجة إلى ما في أيدي غيرهم، وربما يحتاجونها وقت ثم يردونها، وأيضا ربما لا يتمكن من الشراء فشرع الشارع العارية. هذا ما يتعلق بحكم التكليف للعارية، وهي في الجملة مستحبة للمعير، يعني يستحب للشخص أن يعير غيره، وجائزة للمستعير، يقال جائزة لأنه من باب طلب، والأصل أن الشخص يتكفف ويسأل الناس. أما الحكم الوضعي للعارية فالعارية من العقود الجائزة، يعني ليست لازمة، تعير متى ما شئت، استرديت العارية. هذا الأصل، ما لم يكن هناك شرط أو ضرر. اشترط أن يعيره شهرا، فالمسلم على شروطه ليس له أن يرجع، أو يحصل ضرر استعار منه السيارة لأجل أن يسافر بها، فلما كان في أثناء الطريق اتصل به وقال رد علي سيارة، يقول ليس كذلك لأنه تضرر بذلك والله أعلم. قال الآية الأولى، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا، هذه الآية فيها مناسبة للآية التي قبلها، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما ذكر ربنا تبارك وتعالى التعامل مع الأعداء، قد يحصل من بعض المسلمين تعدي على هؤلاء الأعداء، فأخبر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يجوز التعاون على أذاهم، إنما الواجب والتعاون على البر والتقوى. هذه هي المناسبة. وتعاونوا أصلها تتعاونون، والتاء هنا تسمى تاء المشاركة، بمعنى أن التعاون يكون بين اثنين فأكثر، مثل التقاتل تهاجر يكون بين اثنين فأكثر. وتعاونوا، هذا خطاب للأمة، والتعاون تجري فيه الأحكام الخمسة، سواء في باب العارية أو في غير باب العارية، ولعلي أذكر ذلك. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا، سواء طلب منك أخوك المسلم أن تعينه أو لم يطلب منك. وحينما أمر ربنا تبارك وتعالى أن نتعاون، من باب أولى أن نفعل نحن ذلك الشأن، فإذا أنت أخاك على أمر فاضل من باب أولى أن تعمله. إذا أحكمت أن تعين أخاك المسلم على أمر محرم، فمن باب أولى ألا تفعله. وتعاونوا على البر والتقوى. عندنا بر وعندنا تقوى، قيل البر والتقوى بمعنى واحد، وليظهر الله أعلم أنهما بمعنى واحد في حال انفرادهما، بخلاف إذا اجتمع كما في هذه الآية. فقيل البر ما يتعلق بالمخلوق، والتقوى ما يتعلق بالخالق تبارك وتعالى، أي البر تكون أعمال المخلوقين والتقوى أعمال الخالق. وقيل البر المأمور به والتقوى المنهيات. وعندنا كلمة ال في البر وال في التقوى، ال هنا للحقيقة وتفيد الاستغراق، ودليل هنا ال في الاستغراق أن يصلح أن نجعل مكانها كل. وتعاونوا على كل البر وتعاونوا على كل التقوى، فتكون ال للحقيقة وتفيد الاستغراق والله أعلم. أما ما يتعلق بالبر، فالبر يأتي في نصوص الشرع ويفيد معنيين. المعنى الأول معنى خاص، وهو يتعلق بالمخلوقين، في حديث النواس بن سمعان وعائشة تقول سمعان سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال حسن الخلق هذا يتعلق بالمخلوقين. البر في الحديث والله أعلم يريد المعنى الخاص، وهو ما يتعلق بمعاملة المخلوقين، وحين قد يكون أخص من ذلك، فيقال مثلا بر الوالدين، الإحسان للوالدين. إذن هذا هو المعنى الخاص للبر، وأحيانا يأتي أعم من ذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فذكر أن البر الاعتقاد، ثم ذكر إيتاء المال، إعطاء الزكاة، الصبر، إقام الصلاة، وهذه أعمال تتعلق بالخالق والمخلوق، أعمال قلوب وأعمال بدن. فالبر في المعنى العام كل عبادة يحبها الله ظاهرة أو باطنة تتعلق بالخالق أو المخلوق. يعني كل عبادة يحبها الله عز وجل من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، أعمال القلوب سواء تتعلق بالخالق أو المخلوق، هذا هو معنى البر في المعنى العام. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر بقية الآية وذكرها مهم في هذا الباب وفي غيره. ولا هنا نهي، ولا تعاونوا نهانا عن التعاون كما ذكرت قبل قليل من باب أولى ألا نفعل الشيء بأنفسنا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أين نختلف في الإثم والعدوان؟ قيل الإثم ما يتعلق بحقوق الخالق تبارك وتعالى من ترك واجب أو وقوع في معصية، والعدوان يتعلق بحقوق المخلوقين. مناسبة هذه الآية في باب العارية يستدل بها على استحباب العارية لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، لكن كما ذكرت قبل قليل العارية تجري فيها الأحكام الخمسة، فالأصل فيها الإباحة، هذا الأصل. أحيانا تكون العارية واجبة، ومن الوجوب إذا كان لا يتضرر الشخص ببذلها مع حاجة الناس إليه. لعلي أذكر زيادة بيان بهذه المسألة، لكن هذا من الوجوب. من الوجوب إذا كان يتوقف عليه صحة العبادة، مثلا شخص يريد أن يصلي وليس معه ثوب وطلب من أخيه المسلم أن يعيره ثوبا زائدا عنده، من هذه الحال تكون العارية على سبيل الوجوب فيجب عليه أن يبذل، إذا لم يعيره يكون آثما. قد تكون مستحبة، هذا المصلي عنده ما يستر به عورته لكن طلب رداء لأجل أن يلقيه على عاتقه في الصلاة، ستر المنكبين في الصلاة مستحب، فتكون العارية في هذا الباب مستحبة. هذا الرجل غني فقال أعرني هذا الثوب الغالي لأجل أظهر أمام الناس أني غني وأني أملك هذه الثياب الفاخرة، في مثل هذه الحال تكون العارية مكروهة، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولو المرأة استعارت ثيابا لأجل أن تذهب إلى مكان المعصية تكون العارية معصية، قد تكون مباحة، أراد أن يرى هذا الثوب فقط أو أراد أن يعرف نوعية القماش أو نحو ذلك، هذه من الأمور المباحة. على كل حال العارية تجري فيها الأحكام الخمسة. هذه الآية كما ذكرت قاعدة عامة وليست خاصة في العارية، فعندنا القاعدة العامة قل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تدخل في كل المعاملات تتعلق بالقريب والبعيد. مثلا الأبوان لهما حق على الشخص، إذا أمراه بما فيه خير له أو لهما الأصل وجوب البر، قل وتعاونوا على البر والتقوى. لو أمره أبوه بمعصية كان يكون الأب مدخن يقول أحضر لي دخان، نقول يحرم عليك، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم وليس برا. شخص أراد أن يؤجر بيته، أراد أن يؤجره حلاقا يحلق اللحية، نقول يحرم عليك، لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو لم تؤجره ولم يؤجره زيد لما وجدنا أماكن لحلق اللحى وغير ذلك. وكذلك قل مثلا الخياط لو كان يخيط ثيابا محرمة من باب التعاون على الإثم والعدوان، قال أجرني هذا البيت لأجل أن أجعله ناوى للمسافرين أو للمحتاجين، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى بر وتقوى وثم وعدوان، فنستفيد أيضا فائدة أخرى وهي أن الشخص يوجر ولو كان يأخذ العوض، لأن إذا كان الله عز وجل يعاقبك على أخذ العوض أو غير أخذ العوض إذا كان من إثم العدوان فهو يثيبك أيضا إذا كنت سببا في البر والتقوى ولو أخذت على ذلك العوض. خذ مثلا شخص باع أمواس حلاقة لمن يعلم أنه سيحلق لحيته ويحرم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. باع أمواس حلاقة على شخص ليأخذ به الشعر الذي أمر بأخذه، نقول هذا الفعل تعاون على البر والتقوى يكون مستحبا وإن كان سيأخذ عليه العوض. كذلك في باب العارية، لو أعاره شيئا يعلم أنه سينتفع به في باب الخير، أعاره سيارة لأجل أن يسافر إلى مكة للعمرة أو الحج، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أعاره لأجل أن يذهب بها إلى أماكن المعاصي، يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. إذن نقول هذه الآية قاعدة عامة في باب التعامل مع الناس. إذا شككنا هل هو من باب التعاون على البر والتقوى أو ربما يستخدمها في الإثم، نقول الأصل في الأشياء الحل لعموم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أيضا خصوص ما مر بنا أكثر من مرة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحرير في باب مسجده في حديث عمر في قصة العطاردي، ويمكن الحرير أن يشتريه الرجل لأهله ويمكن يشتري الرجل لنفسه فيكون محرما. الآية الثانية قال الله تعالى ويمنعون الماعون، هذه من صفات المنافقين ويمنعون الماعون. المنع هو عدم البذل، أصل كلمة الماعون مأخوذة مما يستعان به، أي عامة في كل ما يستعان به، فما يستعان به يبذل. وهذا وجه ذكر هذه الآية في باب العارية. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عور الدلو والقدر. والحديث عند أبي داود بإسناد حسن، يعني إعارة الدلو ليستخرج به الماء والقدر لينتفع به في طبخ أو بغيره. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ويمنعون الماعون دل ذلك على ذم فعل هؤلاء، إذن تجب إعارة الماعون. إذن هذا يستدل به على أن العارية أحيانا تكون واجبة لأن الله عز وجل ذم وجعلها من صفات المنافقين، ولا يذم ربنا تبارك وتعالى إلا على أمر محرم أو على ترك واجب، فيدل على أن العارية مثل هذه الأشياء واجبة. ونأخذ من ذلك عدة فوائد، منها أن في المال حقا سوى الزكاة، الواجبات ليست مختصة بالزكاة، قد تكون هناك واجبات للمسلمين وليست زكاة. أيضا نأخذ من هذه الآية قاعدة، ما ينتفع به من غير أن يتضرر صاحبه يجب بذله بغير عوض. كل ما ينتفع به من غير أن يتضرر صاحبه يجب أن يبذل بغير عوض. مما مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، فإذا لم يكن عليه ضرر يجب عليه أن يبذل الجدار لجاره لأجل أن يبني عليه، لا ضرر عليه. عند مالك في قصة محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه مع الضحاك بن خليفة، حينما أراد الضحاك يأتي بماء يمر في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له عمر ما يمر عليك أولا وآخرا وتنتبع به؟ قال محمد لا، قال والله لا يمرن ولو على بطنك. والحديث عند مالك وإسناده صحيح. شاهد من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أتينا بهذه القناة مرت من أرضك ليس عليك خسارة، ما سيمر من أرضك وتنتبع به أن تشرب منه وتسقي منه، وجارك ينتفع، لو لم يمر ربما ما استطاع أن يزرع أرضه. فلما أبى ألزمه عمر رضي الله تعالى عنه وأمر الماء من أرضه. على هذه قاعدة عامة، كل ما ينتفع به من غير ضرر يلزم الشخص أن يبذله لغيره.
مثلا بعض الناس حائطه مثلا جداره طويل أو مثلا عنده شجر، يقول للناس لا توقفوا سيارتكم في هذا الظل أو لا توقفوا سيارتكم تحت شجر. نقول إذا كنت تحتاجها فأنت أولى، إذا كنت لا تحتاجها لهم أن يوقفوا ولو من غير رضاك، لأن في ذلك منفعة من غير ضرر. شخص له شارع خاص ملكه، احتاج جاره أن يمد فيه مؤسير سواء كهرباء أو هاتف أو مؤسير ماء بالأرض، قال هذا أرضي ملكي ما حد يمدد من شارع الخاص، ليس كذلك، هل تتضرر؟ إذا كان يتضرر يجب عليه أن يبذل وأن تمد هذه المؤسير التي ينتفع بها جاره سواء كانت هوائية أو كانت أرضية. الشاهد من ذلك كل ما فيه منفعة من غير أن يتضرر الشخص يجب بذله. الدليل ويمنعون المعون، فالمعون ينتفع به من غير ضرر فمنعه معصية. الآية الثالثة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه لسلام على وجوب أداء العارية ولا بد أن ترد، وأذكر إن شاء الله حكم المسألة. قال إن الله، كلمة إن توكيد، وعند علماء البيان الخبر ثلاثة أضرب خالي الذهن، هذا ما يحتاج أنك تؤكد له. الثاني المتردد اللي عنده شك يستحسن أنك تؤكد له، المنكر يجب أن تؤكد. وهنا لو قال ربنا تبارك وتعالى الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل يمكن أحد المسلمين ذلك؟ لا يمكن، لأن يعلمون أن هذا من الأمر الواجب. لماذا أكد؟ أكد والله أعلم لأن بعض المسلمين يفرط في أداء الأمانات، فلما كان عمله عمل المنكر ناسب أن تؤكد. إذن هذا هو سبب التأكيد، مع أن مقتضى البلاغة ألا يؤكد. إن الله يأمركم، كلمة الله لفظ جلاله، أليس الذي يقول ذلك هو ربنا تبارك وتعالى؟ بلى، ما قال ربنا تبارك وتعالى إني آمركم، قال إن الله يأمركم، وهذا خرج عن مقتضى الظاهر، بمعنى مقتضى الظاهر أنك تأتي بالضمير ولا تأتي بلفظ الجلالة، ويفيد أمرين. الأمر الأول والله أعلم أنه من باب التعظيم، لا شك أن لما تسمع لفظ الجلالة ليس كما تسمع الضمير، فلفظ الجلالة له وقع في النفوس، هذا هو السبب أنه خرج عن مقتضى الظاهر فأتى بالاسم الظاهر مكان الضمير، فقال إن الله يأمركم ولم يقل إني آمركم. الثاني، وهذا زياد مني إن أصبت الحمد لله، حينما ذكر لفظ الجلالة فالله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيم، يعني تتعبد القلوب للخالق تبارك وتعالى، فهو مؤله معبود، يؤخذ منه والله أعلم أن أداء الأمانات عبادة نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. هذا قد يستفاد من كون الكلام أتى على خلاف مقتضى الظاهر والله أعلم. مسألة أخرى تتعلق بالبلاغة خاصة بعلم المعاني، إن الله يأمركم غائب، أصبح إني آمركم، وهل هذا يسمى التفات أو لا يسمى التفات؟ صح الخلاف عند البلاغين، بعض البلاغين يقول لا بد أن يأتي مثلا تكلم ثم يأتي بعده غيبة فتسمى التفات، وبعضهم لا يرى أن هذا التفات، إذا أتى تكلم إذا أتى بضمير الغائب هذا يسمى التفاتا ولو لم يذكر قبله تكلم. يأمركم، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر. أما إذا كان من الأدنى للأعلى لا يسمى أمرا، يسمى دعاء تعدبا. لما أقول ربي اغفر لي، هذا حقيقة الأمر، لما أقول اغفر فعل أمر، لكن لا يقال أمر، يقال دعاء. أما إذا كان بين اثنين متساويين هذا يسمى التماسا، لما أقول لكم افعل كذا أو لا تفعل كذا هذا من باب الالتماس. إن الله يأمركم، ونأخذ منه أن الأصل في الأمر الوجوب، وحينما قال يأمركم الكاف تدل على العموم، أي يأمر كل من بيده أمانة، هذا الأصل عام. ونأخذ منه أيضا أن الآرية يشترط فيها التكليف، فلو أعير غير مكلف لا ضمان في ذلك،
لماذا؟ لأن الله عز وجل يخاطبنا أن تؤدوا الأمانات، وغير المكلف لصغر أو مجنون لا يخاطب، فإذا كان لا يخاطب لا يترتب عليه حكم شرعي. يأمركم، والكاف في محل نصب مفعول أول، أن تؤدوا، أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تكون مفعول ثاني والله أعلم، تأدية الأمانات، ولك أن تجعلها منصوبة بنزع الخاطر، إن الله يأمركم بتأدية الأمانات، إن الله يأمركم هذه جملة، وأن تؤدوا هذه جملة أخرى. لماذا معطف بينهما؟ لأن الجملة الثانية هي بمعنى الجملة الأولى، فهي تبين معنى الجملة الأولى فلم يعطف، فحصل عدم العطف، ويسمى عند علماء المعاني يسمى فصل، أي عدم العطف. العطف يسمى وصل، وترك العطف يسمى فصل. لماذا؟ لأن الأصل العطف يقتضي المغايرة، وليس مغايرة. الجملة الثانية بماذا أمرنا؟ أمر أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. إذن هذه الجملة تبين الجملة الأولى، أن تؤدوا، أصل الأداء هو الإعطاء، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أي يعطيك إياه، هذا الأصل. أما الأصوليون يطلقون لفظ الأداء على مصطلح خاص، وهو فعل العبادة في وقتها، وينبغي لنا ألا نجري النصوص الشرعية على الاصطلاح، لأن يحصل بذلك أخطاء. إذا أجريت مصطلح حادث على النصوص الشرعية فلا بد أن تقع في خطأ، مر بنا أمثلة على ذلك. نقول الأداء في نصوص الشرع أهم من الأداء في اصطلاح الأصولية. ماذا تؤدون؟ يجب أن تؤدوا إذا طلب منكم شخص أعارك عارية فقال أعطني عاريتي، يجب عليك أن تؤدي. شخص باعك بالأجل، متى ما حل الأجل يجب أن تؤدي. شخص أقرضك مال، متى ما طلب المال يجب عليك أن تؤدي. شخص آجرك بيته، متى ما انتهت الأجرة يجب عليك أن تؤدي، ويكون ذلك بالتخلية. شخص رهنك، متى ما أدى الحق يجب عليك أن تؤدي. شخص محتور عليه لحظ نفسه، متى ما زال العذر يجب عليك أن تؤدي الأمانة، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يجب أن تؤدي، وهذا يختلف باختلاف الأمانة التي عند الشخص. ثم أيضا الأداء يختلف من شخص إلى آخر. لو أعارك مثلا قلما، الأداء أن تعطيه إياه بيده، هذا الأداء. لو أعارك سيارة، التخلية بينه وبين السيارة، تعطيه المفتاح وتخلي بينه وبين سيارته. أجرك بيته وانتهت المدة، الأداء أن تخلي البيت وتفرغه من المتاع وتخلي بينه وبين مالكه. إذن الأداء يختلف أداء كل شيء بحسبه. الأمانة أيضا كلمة للحقيقة تفيد الاستغراق، أي أن تؤدوا كل الأمانات، كما مر بنا قبل قليل أن أل التي تفيد الاستغراق يصلح أن نجعل مكانها كل، إن الله يأمركم أن تؤدوا كل الأمانات، إذا لم تؤدي فأنت خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذا من لم يؤدي وهو غير معذور فهو خائن للأمانة. الأداء والله أعلم هنا يتتعلق به حقوق المخلوق وليست في حقوق الخالق والله أعلم، وإن كانت تدخل حقوق الخالق التي فيها حظ المخلوق، لأنه قال إلى أهلها، وإلا كل ما يتعلق بحقوق الخالق والخالق يدخل في باب الأمانات. مثلا ما يتعلق بالعبادات، يقال الشخص مؤتمن، لو قال شخص صليت مسلم مؤتمن على هذه الصلاة فلا يطلب بينة، كما أن الشخص الأمين لا نطلبه بينة، فكذلك من قال صليت، قال توضيت، قال صمت، قال أديت الزكاة، فهي أمانات بين العبد وبين ربه فلا نطلب منه بينة لأنه أمين، والأصل أن القول قول الأمين. الأمانات عامة فتدخل فيها كل الأمانات التي تتعلق بالمخلوقين إلى أهلها، يجب أن توصلوها إلى أهلها. وحينما قال إلى أهلها عام، إلى كل الأهل. هذا يختلف كما ذكرت قبل قليل، أعارك السيارة أهلها المعير، الزكاة أهلها اسمع في الثمانية من الكرة في كتابي ربنا، اللقطة أهلها مالك اللقطة متى ما علمت صاحب اللقطة يجب عليك أن تؤديها إلى أهلها، وهكذا. إذن يجب على الشخص أن يؤدي الأمانة إلى أهلها. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجب أن تؤدي الأمانة. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص إذا أعطيته لن تصل الأمانة إلى أهله، ما تكون قد أديتها. مثلا كما تعلمون في زماننا ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لكن في الأمور المالية لا بد أن تجري وفق معاملات رسمية. إذا أتت من غير معاملة رسمية غالبا لا تثبت، وإذا لم تثبت تضيع. على هذا تأتي مثلا صاحب هذه الشركة عليك استحقاق، وهذا استحقاق غير ثابت، أو أخطأوا، تأتي لهم تقول أنتم أخطأتم أو علي استحقاق لك في ذمتي هذا 1000 ريال، هل سيذهب إلى صاحب الشركة؟ قد لا يذهب لأنه غير مثبت. فمن هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، فلا بد أن تدخله في حسابه. إذا كان يمكن عن طريق سند ونحو ذلك لا بأس، لكن إذا لم يكن لا بد أن تؤديه إلى حسابه. إذا أدخل في الحساب لكنك تعلم أنه المسؤول عن هذه الحسابات حتى أموال المسلمين، إذا كنت تعلم أنها لا تصل فما الحكم؟ يحرم عليك. بعض الناس تدخل عليه في من بيت مال المسلمين أموال بغير حق ويريد أن يتوب، ماذا يصنع؟ يعطيها نفس الجهة التي أخذ منها. هل الجهة التي سرقت منها نفس من تعطيه سيسرق هذا المال؟ إذن هل أدى الأمانة إلى أهله؟ فيجب عليه أن يصرف في مصارف المسلمين، لأنه إذا فعل ذلك ما أدى الأمانة. كذلك الزكاة، إذا كان الشخص يعلم أنه إذا أعطى هذه الجهة الزكاة سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية لا تصل إلى أهلها، ما الحكم؟ يحرم عليه أن يعطيهم الزكاة، إلا إذا اضطر اضطرارا وألزمه الحاكم، فهنا تبرأ ذمته وجدتم أنا من ألجأه لذلك. إذن لا بد أن تفطن لمثل هذه المسألة مهمة، الأموال التي تتعلق بالأمة أو تتعلق بالمسلمين يحرم على الشخص أن يعطيها إذا كان يعلم أنها لن تصل إلى أهلها. يجب عليه هو بنفسه أن يوصلها إلى أهلها بأي طريقة، إلا إذا حصل إلجاء له. إذا أكره على ذلك فالإثم على من أكره، لكن إذا كان يستطيع أن يوصلها هو بنفسه فيجب عليه أن يوصلها هو بنفسه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. من الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا كان يغلب على ظنه أنها لن تصل إلى أهلها ما أدى الأمانة. ذكرت أن الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآية لأجل أن يبين لنا أن الأمانة يجب أداؤها، والأمانة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون موجودة، فإذا كانت موجودة يجب عليها أن يؤديها إلى أهلها بالإجماع لعموم هذه الآية، ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا قبل قليل حديث أبي أمامة العارية معدة. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية لأجل بيان رد العارية، وأن العارية يجب أن تؤدى. العارية إذا كانت موجودة يجب أداؤها بالإجماع لهذه الآية ولحديث أبي أمامة، والعارية معدة. إذا كانت غير موجودة الأمر لا يخلو من حالين، أن لا يكون الشخص مفرط، أعير عارية أو أودع وديعة ثم بذل وسعه في حفظها فسرقت أو تلفت وليس مفرط، فإذا لم يكن مفرط ليس ظالما، فإذا كان ليس ظالما فلا ضمان عليه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ما هي المحسنين من سبيل فهو محسن. أيضا نأخذ أن الأمانة إذا تلفت بغير تعدي وتفريط أنه لا يجب عليه الضمان من هذه الآية. وجه ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ما عنده أمانة حتى يؤديها، لأن الأمانة تلفت من غير تعدي وتفريط فلا يجب عليه أن يرد، فالرد لشيء موجود هذا غير موجود. الحالة الثانية إذا تلفت بتعدي أو تفريط فيجب عليه الضمان إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وهذا ظالم. من المسائل المتعلقة في هذه الآية مسألة الظهر، هل هي من باب خيانة الأمانة؟ شخص أقرضته مالا وأنت تحسن الظن به فلم تشهد عليه ثم أنكر وأنت لا تستطيع رفعه للحاكم، تعلم أنه فاجر سيحلف ثم ليس لك عليه سبيل، أو أخذ منك مال وهو له سلطة ما تستطيع أن ترفعه للقضاء يمتنع، فهل يجوز أن تأخذ قدر ما لك في ذمته سواء من الجنس أو غير الجنس أو لا يجوز؟ بعض العلم يرى عدم الجواز، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا أتمنك يجب أن ترد الأمانة إليه. روي حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى لا يصح باتفاق أهل الحديث، فإذا كان لا يصح فالصحيح أنه ليست خيانة لأنك ما خنته، إنما استوفيت حقك أنت لم تظلمه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وأنت لست ظالما له. أيضا عموم النصوص التي تدل على جواز أخذ مثل الحق، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالذي يظهر الظالم أن مسألة الظفر لا تدخل في باب خيانة الأمانة، فللشخص أن يأخذ مثل حقه إن كان من جنسها أو قدره لمن ائتمنه أمانة، أو لو لم يأتمن إذا وجد وأمكن جاز بشرط عدم حصول مفسدة، يعني قد تكون المفسدة أعظم من المصلحة التي يسترد بها حقه والله أعلم. إن الله يمكن تؤدي الأمانات إلى أهلها، عندنا أمانة وعندنا أمين، الأمين هو من كان المال أو المختص بيده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، هذا الأمين، كل من بيده مال أو مختص، لما يقول مختص ما ليس بمال، مثل كلب ليس مال لكنه مختص، بإذن من المالك أو إذن من الشارع، مثلا اللقطة مأمور بها شرعا هي بيدك لكن بإذن ليس من المالك، لا تعرف المالك، بإذن من الشارع، فهذا هو الأمين. فكل من كان بيده مال أو حق أعطاه إياه وجعله في يده المالك سواء كان بعوض أو بغير عوض، بغير عوض العارية، بعوض الإيجار أو كاللقطة، هذا أمين. إذن الأمانات ماذا تكون؟ إما تكون مالا أو تكون مختصا جعلها مالكها أو من تخصه بيد غيره، إذن هذه الأمانة وهذا هو الأمين. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى فعل ما لم يؤذن له فيه، أعاره السيارة لأنه ينتفع بها فقط إباحة منفعة، فقام بتأجير السيارة أو بإعارة السيارة هنا تعدى، فرط لم يقوم بالحفظ الواجب فعليه الضمان في هذه الحالة.